إمام المسلمين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين. وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع أول عبارة التقوى ألا وهي عبارة العلم والمعرفة. وقد تحدثنا عن جوانب منها وبقي جوانب. توقفنا عن أن الله بين لنا في وحده علوما لا طاقة للإنسان بتعلمها من قليل المغرب. وذكرنا منها علوم الصدر ما يتعلق به القلوب والنفوس والباب والعاطفة والجوارح. وقيل أن هذه كلها في صدر الإنسان ولا علم للإنسان بها ولا سبيل له على العلم. ورب العباد الصلاة من رعاها في كل مجرى حتى في أقصى خصائص بيوت الناس.
توقفنا معها في اللقاء الماضي كيف أن الله عز وجل حتى الأمور الفطرية التي جبل الناس عليها الرب نظمها، لم يتركها هملا، لم يتركها هملا. فشرع الزواج ليعف الرجال بالنساء والنساء بالرجال، لأنه الذي جبل الجميع على ما أراد. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. ورحم الله أمامة البهلية حين نصحت ابنتها فقالت: أي بنية، إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. خلقت المرأة من ضلع الرجل لتكون له سكنا، لتكون له زوجا، لتكون لأبنائه أما وجدها لأحفاده. نعم إخواني، مضت سنة الله بهذا، والرجل طولب أن يعاشرها بالمعروف، فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف هو ما شرعه الله وشرعه رسوله، ليس المعروف ما تمليه العقول. فكل يدعي أن ما يفعله عين المعروف، وإلا فمن الناس من يفسد ويظن أن إفساده إصلاح. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الإصلاح أن نرعى أحكام الله، أن نرعى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في دقيق الأمر وجليله، أن نلتزم أوامر الله وأوامر نبيه، وأن ندع نواهي الله ونواهي نبيه. فالله عز وجل بيّن لنا في القرآن من الأوامر والنواهي ما يكفينا. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فإن لم يكن في وحي الله ما يكفي فكيف يكفى العبد بعد هذا؟ بل في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت أمرا، ما تركت أمرا. وأمرا نكره في سياق النفي تعم كل أمر صغير أو كبير. ما تركت أمرا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت أمرا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا ونهيتكم عنه. نعم إخواني، ما من أمر فيه معروف لنا فيه خير إلا وجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وما من أمر لنا فيه شر أو أذى في الدنيا والآخرة إلا ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لابد أن نوقن بهذا إخواني. فالمسألة أوسع مما نتصور. كل المسائل القلبية العاطفية النفسية الفطرية رب العباد في تشريعه راعاها، أقول راعاها، ونصوص الآيات ونصوص الأحاديث تحدثت عن ذلك بشيء من التفصيل. حتى المعاشرة نفسها رب العباد أوجب المعاشرة على الرجال مع النساء. قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. حدد لنا المعالم، أين نأتي ومتى نأتي وفي أي الأوقات نأتي وفي أي الأوقات لا نأتي، كل هذا بتفصيل. حتى الجماع، حتى الجماع ما ترك شيء، وهذا جزء من الفطرة التي جوى الناس عليها، ورب العباد وضع لها كل القواعد والآداب والأحكام. وإن أبى الناس الحديث عنها بسبب الحياء، لكنها ديانة وتشريع، فالذي أمر بهذا هو العليم الحكيم. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم. وانظر لدقة تعبير القرآن، قال حرث لكم، والحرث هي الأرض الخصبة الصالحة لإنبات خير الثمر وأفضل الشجر. فقال نساؤكم حرث لكم، وفي هذا إشارة لكل باحث عن عروس، ليس الهم مجرد متعة أو زينة أو هيئة، إنما الهم إخراج أجيال، إنشاء أمة، أمة ترعى ربها وتراقب خالقها، تؤدي ما عليها وتنتهي عما نهاها الله عنه. نعم إخواني، فهذا هو الهدف الرئيسي من الزواج. لو أي إنسان منا سأل نفسه لما تزوج، لوجدنا الإجابات عجيبة، الإجابات عجيبة. لكن الله حدد هدفا وجعل الهدف الرئيس من النكاح إخراج أجيال توحد الله، تحمل أمانة الدين. رحم الله عمر حين قال: لو علمت أن في عمري 10 أيام باقية لتزوجت فيها من أجل الولد، من أجل، وكأن هذه الغاية، من أجل الولد. بل يقول نفسه: إني لأكره نفسي على الجماع وليس لي به حاجة، مؤملا أن يرزقني الله نسمة توحده. إذن الهدف إخراج موحدين، إخراج موحدين. بل بين عمر فضل الولد فقال رضي الله عنه: فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من رزق بشيء من الأبناء فهم خير كله، خير محض. من مات منهم دون الحنس، أي دون البلوغ، جاء يوم القيامة طائرا بجناحين يذب النار عن أبويه. ومن عاش منهم وعلى الحق رباه أبوه، لا يأتي من الخير طاعة إلا وله أجره ولأبيه مثله، ولأبيه مثله. خلي بالنا، فالولد عمره كله إذا أبوه رباه على حق، حسنات الولد كاملة مثلها تكتب لأبيه، وسيئات الولد لا تضاف على أبيه. فعمرك لك حسنات وسيئات، وعمر ولدك الصالح لك حسنات بلا سيئات. أي العمرين لك أنفع؟ أي العمرين لك أنفع؟ بل هذا تعبير القرآن الكريم. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. نتكلم على بيئات مؤمنة، الرجل مؤمن وأبناءه مؤمنين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الله، طب قد يكون الولد أصلح من أبيه، لماذا لم يقل تعالى أو ألحقناهم بذريتهم؟ ما قالها، ما قالها. ولن تكون، أقول ولن تكون. فمهما بلغ صلاح الولد فكامل أجره مثله لأبيه، مع حسنات أبيه، فالسبق دوما للأب، السبق دوما في الجنة للأب. لن يسبق الولد أبيه قط. بل استعرضت القرآن الكريم، جهلت كل خلاف بين الولد وأبيه، الولد فيه محقوق والأب فيه صاحب حق. ولذلك رب العباد حتى يوم القيامة لا يرضى أن يجعل الولد خصما لأبيه أبدا. ولذا لم يذكر لفظة القضاء أو الحكم في حق الخلاف بين الأب وولده أبدا. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي مصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فعلوا كل الأفاعيل لأرضي عن الإيمان وإن جاهداك
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. فإيه؟ لم يقل فأحكم، لم يقل فأقضي بينكم، قال فأنبئكم بما كنتم تعملون فقط. استعرضت كل الآيات القرآنية التي تحدثت عن الخلاف بين الولد ووالده، كلها ذكرها بهذه الصيغة: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في كل الموضع يقول أنبئكم، أعلم الولد بحق الوالد عليه ولا عكس. إذا ندرك الوالد صاحب فضل، ولذا أعطاه الله كامل أجر ولده، قال صلى الله عليه وسلم الولد كسب أبيه، كسب أبيه. إذا ندرك ولدك لك حسناته بكاملها، له أجره عليها ولك مثله، ولذا نصت الآية قالوا ألحقنا بهم ذريتهم. طب ولو الولد كسب أعلى؟ قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصنا الأبناء من أجرهم من شيء. هيأخذ الولد كامل أجره، ومن فضل الله يجعل الله تعالى لأبيه مثله، فالأب دائما سابق. ففي الجنان يقينا مكانة الأب تسمو مكانة الولد، فأنت في أمس الحاجة لأبيك دنيا وآخرة وآخرة، اعلم هذه الحقيقة يا مسكين. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذا ندرك فالولد دائم، الولد دائم سابق، والابن محقوق وهو لاحق، ورب العباد إكراما للأب في الجنة منزلته يقينا أعلى من والده بل من كل أولاده، فإكراما للأب لا للأبناء يلحق الأبناء بالآباء ولا عكس ولا عكس. وهذا ظاهر الآية والذين آمنوا واتبعتهم، لم يقل أولادهم، قال ذريتهم، الأولاد والأحفاد وأحفاد الأحفاد إلى قيام الساعة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا ندرك هذا المعنى فالولد خير كله، ولذا الصحابة تمنوا هذا بل تزوجوا من هذا بل أكرهوا أنفسهم على هذا بل سعوا لهذا. هذا أنس بن مالك يطلب من النبي، يقول رسول الله ادعو الله له بالبركة في العمر والولد، فدعا له بالبركة في العمر والولد، عاش 120 عاما رزق خلالها ب 135 بطن 35 ضغط، وعاش له 100 مولود من صلبه، 100 مولود من صلبه مش ملبوس. وانظر حولك عمال يتلفت ويتوه في طفل، 100 مولود من صلبه، وليس أنس وحده، أنس واحد من ثلاثة من الصحابة كل منهم رزق ب 100 مولود، أنس بن مالك وأبو بكر وابن بدر ثلاثتهم وهبه الله 100 مولود من صلبه، من صلبه مش أحفاد، أولاده هو شخصيا كان رجالة. ها؟ نسأل الله العفو والعافية. بل خالد بن الوليد حضر له من أبنائه، لا كل أبنائه، حضر له من أبنائه في غزوة اليرموك وحدها 40 مقاتلا من صلبه، كتيبة خالد حاجة تفتح النفس، 40 مجاهد من صلب خالد يجاهدون مع أبيه، كتيبة مش كتيبة، ده جيشين مش جيش. ها؟ الصحابة الجيش عندنا ممكن نبدأ ب20، إن يكن منكم 20 صابرون لغلب 200، فنبقى عنده 40 جيشين كاملين هو من صلب خالد. بل يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان ابن الأشجعي من الصحابة الفارق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عاما، يعني رجل عدى 100 ولسه شغال، أولاده بيخلفوا أحفاده يخلفوا ولسه شغال ما بيضيعوش وقت. نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك ورغم هذا راعوا الحقوق، راعوا الحقوق. المرأة اللي تصبر مع زوجها حتى تنجب 20 طفل أو 30 طفل وترعاهم وتربيهم لو لم تجد معاملة بالمعروف من زوجها تصبر؟ أبدا يا إخواني. ما آثر الرجال النساء بشيء كما آثروهم بحسن الخلق، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لن تسعوا الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. بسط الوجه الابتسامة. تقول أم عائشة رضي الله عنها: والله ما رأيت رسول الله إلا مبتسما، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، نعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. مبتسما هشا بشا كلما ذهب وكلما راح. نعم إخواني، هذا منهج رباني، بسط الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. ابتسامة حلوة. ها؟ طبعا إن كان هذا في حق إخوانه فمن باب أولى زوجته. إحنا قلبنا موازين، تلاقي الأخ مع إخوانه طوال اليوم أحضان وبوس في الروح الجاية، أخويا في الله فتحينها مبوس. طيب واللي في البيت دي ما تنفعش أختك في الله؟ أليس لها حق؟ هي بالتحق التقبيل أحق، التقبيل حق إخوانك مذموم وليس محبوب. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله، يلقى رجل منا أخاه أيعانقه؟ قال: لا. أيقبله؟ قال: لا. أيصافحه؟ قال: نعم. فالمسنون في لقاء إخوانك مصافحة. التقبيل والأحضان حال السفر البعيد أو الغياب الطويل. المرأة مسنون لها التقبيل والأحضان في الدخول والخروج. نقلنا هذا الحق من المرأة وجعلناها لإخواننا وحرمنا منه نساءنا، هذه من الكارث. دي برضو أخت في الله وأحق بالحضن، أحق أن تدخل بيتك بحضنها وتقبيلها وأن تخرج من بيتك مودعا لها بحضنها وتقبيلها. هذا سنة، هذا هدي، هذا دين. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم، موضع إنبات، موضع إخراج أجيال ورجال، فلا بد أن تبحث عن من هي صالحة لهذا وأن تهيئ لها البيئة الصالحة لإخراج هذه الأجيال. المرأة اللي أخرجتها من بيتها للعمل تعاني الليل والنهار وتحتك بالرجال في المجيء وفي الخروج وفي الدخول، هذه ستفقد بعد قليل أنوثتها، ستفقد أنوثتها، لن تصبح امرأة، لن تصبح امرأة حتى معك. لابد أن تدرك هذه الحقيقة. شهواتها ستقضي جلها في الطريق ومع رفقاء العمل. وإحنا ذكرنا في اللقاء الماضي أن للمرأة من الرجل كم شهوة؟ أكثر من 30 شهوة. النظرة، اللمسة، الحركة، الأنس، الحس بالحرارة، حب فعلش، كل هذا من الطرف الآخر وغيره. ذكرنا أكثر من 30 شهوة موجودة، الجماع واحدة منها، واحدة منها. فلنفط لهذه المعاني إخواني. الرجل مطالب أن يغني أهله، لذا جاءت النصوص تحرض لهذا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أن لها ثلاث معاني: أين ومن أين وكيف، لكن الآية عامة والأخرى خصصت: فأتوهن من حيث أمركم الله، موضع الإنبات. بل هذه الآية دل عليه قوله: نساؤكم حرث لكم، لن تنبت المرأة إلا إذا عاشرها في قبلها، المعاشرة في غير هذا محرمة، ولن تنبت نباتا ولن تخرج أجيالا. لذا حددت الآية المعالم. فقوله: فأتوا حرثكم أن شئتم، ما دام حرثا، ما دام موضعا للإنبات بالطريقة التي تريحك وتريحها. وقوله: أن شئتم، دعوة، لأن الرجل يقضي وطره بالحلال بأحسن طريق يغنيه عن النظر لغير امرأته، وهذا جانب في منتهى الخطورة. الفقهاء تكلموا فيه كلام خطير، قالوا: حق المرأة وحق الرجل أن الجانب البهيمي فيهما لابد من أدائه على النحو الذي يريح كل طرف. طب وإن كان طرف منهم شاذ؟ ليس شاذ شذوذ جنسي، شذوذ فكري. فالعلماء تكلموا في هذا، بل فصلوا كلام عجيب جدا. قالوا قد يكون في بعض الرجال والنساء طبائع بعض البهائم، قد يكون في الرجل والمرأة طبائع القطط الهرر على سبيل المثال للحصر. والكلام ده لم أقولهم عندي، بل ذكروا الفقهاء وبينوا أن هذا تشريع بنص الآية، بل فهموا هذا النصوص. فهناك بعض النساء لا تجد سلوتها ولا لذتها إلا إذا عضها زوجها أو عضت هي زوجها. طب نعمل إيه؟ العض عدوان، وقضاء الوطر ديانة. يقول الإمام أبو حنيفة إن وجد من ابتلي بهذا الداء، داء العض ده، فللطرف الآخر أن يمكنه. طب إزاي؟ قال يجعل خرقة على كتفه ويأذن له بعض الخرق حتى يقضي وطره، ذكرا كان أو أنثى. إذا كان الرجل هي اللي تحط الخرق، إذا كانت المرأة هي اللي تضع يضع لها الخرق حتى يقضي وطره وتقضي وطرها. وهذا مفاد فأتوا حرفكم أن شئتم، أن شئتم مستفاد من هذه المعاني الدقيقة البليغة. لأن الجانب الجنسي حق مشروع، ومن أجله شرع النكاح، من أجله شرع الزواج. وكما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم المرأة للفراش، الأصل فيها الفراش ومتعتها وسلوتها في فراشها. ما لم يهيئ لها الفراش الذي تسعد به وتستغني بزوجها عن غيره ستطلع تكون في بيت تطلع لغيره. إن صبرت اليوم لن تصبر غدا. هذا بيت مكتوب عليه الخراب، مكتوب عليه الدمار. وخلي بالنا كثير من المشاكل الأسرية بسبب سوء المعاملة الجنسية، والمرأة تستحي أن تشكو فتبدأ تتلكك لزوجها على أي أخطاء تحصيها عليه، وتسمع شكواها من أمور بسيطة ولا يعل المسؤول إذا وجه إليه سؤال مفتي أو غيره أن وراء هذا السؤال جريمة بترتكب في البيت بين الرجل والمرأة. هذه الحقوق لابد أن توفى. لما جاءت امرأة إلى أم الخطاب تشكو من زوجها، قالت يا أمير المؤمنين طلقني من زوجي. جاءت تطلب الطلاق من أمير المؤمنين، قال ما السبب؟ هل للطلاق سبب؟ قالت إن رأيته وعرفت السبب فأرسل إليه عمر فجيء به أشعث أغبر سائر الشعر سيء الثياب، ثيابه متسخة. مجرد ما شاف عمر المنظر قال اكسوه وعلى الحمام أدخلوه وإلى الحلاق أبعثوه وعلى الحمام أدخلوه. كسوه ودوه على الحلاق حلق شعره ودخلوه على الحمام، استحمى اغتسل ولبس الثياب الجديد. قال اجلس فجلس. قال ارسل المرأة فجيء بها. قال هكذا يعجبك او هذا يرضيك؟ قالت يرضيني ما يرضي امير المؤمنين. اللي امير المؤمنين يرضاه انا ارضاه، حياء المرأة حياء. يرضيني ما يرضي امير المؤمنين. فقال عمر على مثل هذا دوما أراك لا أراك على غيره. على النظافة دي والشكل ده ما شوفكش مرة ثانية بغير هذه الهيئة، بغير هذه الهيئة. قد تكون الهيئة سبب في خراب البيوت، قد تكون عدم الزينة سبب في خراب البيوت. الرجل بيستهين بمسألة التقديم للمعاشرة ورب البج عليها فريضة. قال نساؤكم حرص لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال وقدموا، والأمر هنا للوجوب فلا قرينة صارفة. وقدموا مش لنسائكم، قال لأنفسكم كل ما تقدمه للمرأة ستجني أنت ثمرته، عطاء من المرأة بلا حدود، ما قدمت لن تجني إلا النزاعات والصراعات. إذن كل ما تقدمه لنفسك إن كانت نفسك تفتر أو تضعف أو تخور في هذا الميدان فرب العباد أوجب عليك ذلك فرضية لا اختيار لك فيها. قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، تقوى الله في التقديم، أيوة، فجعله الرب محل عقاب يوم القيامة، من شرع له الله هذا الأمر إن خالفه أين المفر من عقاب الله غدا؟ إن خالف أفسد امرأته وخرب بيته وشرد وأتم أبناءه، أي جريمة ارتكبها أعظم هذه الجريمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يؤول، لو لم يكن له في حياته إثم غير هذا الإثم أن يضيع أسرته لكان هذا الإثم كاف في تثقيل سجل سيئاته. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذا ندرك. قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. المسألة فيها حساب وعقاب، ليس التفضل منك بل حق أوجبه الرب عليك إصلاحا للبيوت وإحصانا للفروج. اعلم هذه الحقيقة. وقدموا لأنفسكم، التقدمة بالأحضان، بالبوسة، بالقبلة، بالهيئة، بالزينة، بالتطيب. يقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال والله إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحبها أن تتزين لي. زي ما المرأة مطالبة أن تتزين بأبهى زينة حتى تغني زوجها بالحلال، الرجل مطالب أن يتهيأ بأحلى زينة حتى يعف امرأته في الحلال. كما هي طلبت بهذا أنت مطالب بهذا، ولا هي وحدها مطالبة بالزينة وأنت البعيد تدخل بترابك وعبلك؟ ما ينفعش يا إخواني. ما يفعله الناس الآن جرائم وهم لا يشعرون، هذا نص قرآني الذي شرعه العليم الخبير، ليس هذا كلام يا إخواني، هذا نص قرآني. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. وقدموا لأنفسكم آداب للمعاشرة مطالب الإنسان بها، بل ما هو أشد، دقائق المعاشرة الشرع وضع لها قواعد. أولا لابد من التقدمة، لابد من الزينة، لابد قبل المعاشرة من كل المقدمات التي تثير شهوة المرأة، وخاصة أن كثير من الرجال، ودي مشكلة يعني ليست خاصة برجل بل نص الحديث على أن كثير وقع في كثير من الرجال أسرع في الإنزال من المرأة، أسرع، هو مطالب حتى تقضي هي وصرها أن يؤجل، طب غير يصبر، طلب أن يقدم لنفسه حتى يثيرها هي لتكون هي البادئة، لتكون هي البادئة. نعم يا إخواني، يطعمها، وفي الحديث قال والرجل يضع اللقمة في امرأته له بذلك صدقة، دعابة، دعابة، مجرد أن يضع لها اللقمة في فمها لكي يداعبها، هذا الأمر يعد نوع من التقدمة، وانت لا تدفع فيه فلوس، اللقمة اقتسمها، فرحتها باقتسامك اللقمة لا تقدر بأموال الدنيا حتى لو كنت من أفقر خلق الله. القصة يا أخواننا مش غنى فقر ولا مال، لأن رجل جعل همه أن يعطي امرأته مالا وأن يجمع لها الأموال ونهيئ لها أحلى المشتريات وأحلى الثياب، كل هذا لا وزن له أمام العاطفة. أقول لا وزن له، وكم من امرأة كانت في غنى ورغد وكل شكواها من سوء العاطفة من زوجها. من سوء العاطفة، ما في عاطفة، ما في حنان، ما في تقدير، ما في حسن معاشرة. بل حديث أم زرع كل من شكت شكت من هذا الجانب، الجانب العاطفي. امرأة تقول زوجي لا أبث خبره، حديث أم زرع ده حديث ثابت في الصحيح البخاري ومسلم. النبي السيدة عائشة بتحكي النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع نساء يتسامر بهذا الحديث، ومفاد الحديث أن 11 امرأة اجتمعنا واتفقنا أن تصف كل امرأة زوجها بأمانة، وأخذت كل واحد تصف المحاسن أو المعايب. تسمع كل المساوئ التي ذكرت مدارها حول العاطفة. امرأة تقول زوجي لا أبث خبره، مش عايز أجيب سيرته، مش عايز أذكر اسمه، إلى هذا الحد تحيا معه، تحيا معه في بيته وأم لأولاده، ومن سوء المعاشرة لا تود ذكر اسمه مجرد ذلك. وإذا كان هذا قناعة قلبية عندها هذا يدلك على أنه يعني من كثرة الإساءات وصل القلب إلى آخر مرحلة كره، لأن ممكن لا تذكر الاسم من باب الدعابة، من باب المعاكسة، من باب إظهار الدلال. ثبت هذا مع أمهات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائش، والحديث الصحيح البخاري، إني أعرف غضبك من رضاك، إني أعرف غضبك من رضاك. قالت كيف يا رسول الله؟ قال إن غضبت قلت ورب إبراهيم، وإن رضيت قلت ورب محمد. قالت نعم يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. أنا لا أهجر شخصك لكن أهجر الاسم بس عشان أشعرك إن ربنا. هذا المعنى التي أرادت أمنا عائشة. هذا فعل النساء النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجرد موقف قد يغضب المرأة، فما بالك بالغضب المتراكم للنهار للنهار. هذه إحدى النساء تشكو تقول زوجي لا أبث خبره، مش عايز أجيب سيرته، إني أخاف ألا أذره، خايف أتحدث عنه أمسحه بأسنيك بممحاه، إني أخاف ألا أذره يعني لا أبقي فيه شيء، كما وصف الله النار فقال لا تبقي ولا إيه ولا تذر. زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره مجرد بس ذكره يأتي على خاطري أذكر عجره وبجره، أذكر عجره وبجره. يعني إيه عجره وبجره؟ على طول غضبان، ومش غضبان بس، ما ممكن يبقى غضب ويرجع عنه، في واحد سريع الغضب سريع الرجوع، لكن ده متواصل الغضب ليل نهار غضبان. ولذا تقول إن أذكره أذكر إيه؟ عجرة. يعني عجرة العجر لما الإنسان يشتد به الغضب جدا، ضغط الدم تلاقيه إيه طالع نازل في عروقه، فتجد عنق العنق يعني إيه انتبرت طالع بره، وإيه الدم طالع نازل فيها بسرعة شديدة جدا، هذه تسمى العجر. شوف تعبير المرأة وصلت فين؟ إن أذكره أذكر عجرة، أول ما افتكر صورته بس أتخيله، أتخيل المنظر الصعب ده، على طول غضبان ومتشنج وعنق عنقه متصلبة. بداية بل نص الغضب تتصلب عنق العنق، فإذا اشتد الغضب وجاب آخره تتصلب معه عروق البطن كمان، فتلاقي بطنه عروقها انتبرت، هذه تسمى البجر. يبقى العجر تصلب عنق العنق، عروق العنق، والبجر تصلب عروق الباطن. بعد شويه هيجيبوا صوت تصلب شرابين غور في 60 داهيه على طول حاجه غضب. ان اذكره مجرد ما بتيجي سيرته لا اتخيل الا هذا المشهد اللي بشوفه باستمرار. ان اذكره اذكر عجره وبجره. وثانيه تقول زوجي لحم جمل غس، لحم جمل غس، لحم الجمال أردى أنواع اللحوم، فهي تصفه كمان انه مش لحم جمع عادي, غس تعبان. يعني من اتبع انواع لحوم الجمال, وده اردى انواع اللحوم اصلا. فلحمي زوجي لحم جبل غس فوق جبل عال مرتفع جدا, لا سهل فيرتقى, للجبل مش شلون يطلعه, ولا حل فينتقل, ولا اللحم حلوة تستاهل النقل. تقصد ايه؟ يقول ابن حجر في شرح الحديث, الرجل ابى ان يسمع لامرأته قط, ودي ازمة كبيرة جدا في كثير من بيوت المسلمين للأسف. الرجل رجع تعبان من الشغل, عايز يهزر ولا يود ان يسمع مشاكل, ما تقولش حاجة, ما تتكلميش, داخل من الباب يكمم الافواه. ان لم تشكو احزانها لزوجها فلمن تشكو, ان لم تبث الامها لزوجها فلمن تبث. انت متغير؟ ها هتروح تشكو لابوها؟ هتدخل البيت لامها, هتتحرك عليك المدفعيه الثقيله, هتشكو لمين؟ لصويح باتها هيفسدوها عليك. إن لم تكن أنت الصدر الحنون الذي يسمع الشكوى ويخفف الآلام فمن؟ فمن؟ تقول زوجي لحم جمل غس, يعني طبيعته نتن من الآخر كده, نتن مش عايز يسمع, وأذانه فوق راسه فوق جبل عالي مش عايز يسمع ولا عايز ينزل ليه ولا عايز يقربني منه ولا أنا عارف أصله لأنا أدرى ارتفع ليه ولا عايز ينزل ليه. متى نلتقي؟ متى يسمع مني؟ متى يعرفني؟ متى يعرف آلامي وأحزاني؟ متى يعرف محبوباتي ومكروهاتي؟ متى؟ اللي متزوج امرأة فقط للمعاشرة ولا هم له في عاطفة فليعلم أن بيته لن يدوم. إن دام اليوم لن يدوم غدا, وإن دام فلصبر المرأة لا لخلقه ولا لحسن عطائه. اعلم هذه الحقائق, أنا أسوقها حتى نتعلم دروسا. ثالثة, تقول زوجي عياياء عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جعل كل لك. حد فيهم حاجة؟ ها؟ حد فيهم حاجة؟ كلام عربي والله يا أخواننا مش لو أنت لغة عربية فصحى. تصف زوجها بهذه الأوصاف صعبة جدا. أنا أسوق هذه المعاني فبعض الناس ابتلي بهذه الأمراض وهو لا يدري ولا يرد أن يعالج. لو بدأ يعالج ستعينه المرأة, بتتمنى أن يعالج وستعينه على نفسه حتى يخرج من هذه الأخطاء القاتلة المدمرة, بل من هذه العواطف التي فطره الله عليها وأماتها هو في نفسه. هذه تقول زوجي عياياء, عياياء يعني شديد العي, أي مشكلة تواجهه يموت في نفسه, لا عنده تفكير ولا سرعة اتخاذ قرار ولا الدفع عن أي أمر يقع به, أي حاجة تجيله يعيط في نفسه هيموت, لا حل عنده, عايز المستشار مخصوص مقيم معه 24 ساعة في 24 ساعة حتى في مشاكل بيتي مع مراتي. انتعب مع مراته عيص, طب هي متجوزة ايه؟ راجل يأخذ بنصيته الحق ولا واحد يحتاج لمن تسوقه؟ لمن تسوقه؟ عياياء العي مرض وهو العجز أو نوع من العجز. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول إنما شفاء العي، السؤال اللي يعيه أمر ولا يجد له حلا عنده يسأل الحكيم العاقل الرشيد العالم، إنما شفاء العي السؤال، اللي عنده مرض العي يعالج يسأل ويتعلم ويسأل ويتعلم لغاية ما يبقى عنده خبرة وتجربة هتعينه هيرجع إليها، لكن يستمر عي إلى أن يلقى الله عز وجل هذه كارثة. فالمرأة بتصف زوجها بهذا أنه عياء، ومع شعوره بالعجز وشعوره بالنقص وعدم قدرته على اتخاذ القرار أو حل مشاكل نفسي أو مشاكل بيتي أو مشاكل زوجتي، النتيجة إن نسأل الله العفو والعافية تصرفاته تصرفات غير رشيدة. لذا قالت عياء طبقاء، طبقاء يعني دماغ مقفولة مش عايز يحرك أي ملكة عنده، لا في فكره ولا في عقله ولا في قلبه ولا في لبه ولا في فؤاده، مفيش. عياء طبقاء، طب اتعلم عشان تعالج عشان تغير من نفسك تطور من نفسك. قالت حماقاء يعني أبو جهل، فشديد العي لا فكر ولا علم، نتصور منه ايه واحد تايه بيغرق وشعر انه بيموت من العجز ومن الجهل ومن عجزه في تفكيره، النتيجه ايه؟ هيخبط، هيخبط على مين؟ اول من يصيبه تخبيطه امرأته. لذا قالت عياء طبقاء حماقاء، النتيجه الحتميه لهذا كله ايه؟ قالت كل داء له داء. اي مرض ممكن تتخيله في رجل عند ابو جهل ده؟ الحقد والحل، الحقد والغل والحسد والغضب، كل ما شئت، كل داء له داء. نتيجة هذا البلاء كله ايه؟ قالت شجك او فلك او جعل كل لك، يعني معاملته معايا مش معاملة بني ادم طوال اليوم، يا يخبط في دماغي يفتحها، شدك يعني قطع رأسك، أو فلك ضربك على ظهرك قطع ظهرك، إيده طرشة، تصرفاته رعنة طوال اليوم، يا يضربني يفتح دماغي يا يفتح ظهري يفتح الاثنين، شدك أي فتح رأسك قطع رأسك، أو فلك قطع ظهرك، أو جعل كلا لك، جاب الاثنين مع بعض. من يتحمل المعاشرة مع هذا؟ إن صبرت المرأة يوم هل تصبر كل يوم؟ لو وجدت متنفس لخلصت من الرجل، ولا شرد البيت ولا دمر الأبناء. يا إخواني هذه مسائل في منتهى الخطورة، والناس عنها في غيبة، والناس عنها في غيبة، بخلاف المادحة. المادحة رأت حتى الجانب الجنسي، تقول زوجي إذا دخل فهي، بلاش اللي بيزبوا كلهم أنا نلون شوية، زوجي إذا دخل فهي وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. شوف عبارات أدبية راقية، راقية جدا جدا، بلاغة عالية جدا، فصاحة عالية جدا. زوجي وفهم عالي بل علم راقي عندهن، هذه امرأة من عام وتتحدث بهذا الأسلوب راقي جدا، درس حياة الفهد وطبيعة الفهد وأحوال الفهد وأحوال الأسد وطبيعة الأسد وسلوكيات الأسد، درس وافية. فتصف هذا المشهد العجيب، تقول زوجي إذا دخل فهد، يعني فهد، وليه اخترت الفهد؟ الفهد منفصلة الأسد، منفصلة النمر، منفصلة القطط، الأربعة فصيلة واحدة، يعني القط نفسه منفصلة الأسد، الأربعة بيعدوه فصيلة واحدة.
الأسد، النمر، الفهد، القط. القط لو صورته من بعيد ونافش ريشه هتشوف أسد. ولذا قال الشاعر: مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتضدي. المعتصم بالله والمعتضد بالله أسماء صعبة. مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ها؟ في أسود أسود وفي هرر بتدعي أنها أسود، مش كده ليه؟ طيب. لكن المرأة وصفت وصف دقيق، قالت: زوجي إذا دخل فهد. يعني فهد؟ الفهد له طبيعة عجيبة جدا. خلي بالنا، الفهد يا إخواني جسمه أشد مرونة من أسد. انسيابد جسم الفهد أطول من أسد. خصر الفهد أضيق من خصر الأسد، وده بيديله طاقة رهيبة جدا في السرعة. تلاقي الفهد بيقفز برجليه، رجليه بتبقى في وسط رجليه الخلفية وبينط بجسمه كله، وده اللي بيديله سرعة قوية جدا لا يسبقه الأسد. سرعة الفهد قدروها بستين كيلو متر في الساعة. سيارة سيارة. ورغم هذه السرعة العجيبة والرشاقة العجيبة جدا جدا في جسمه، الفهد له طبيعة عجيبة جدا، لا يطارد الفريسة كما طارد الأسد. تلاقيه جالس على الشجرة يتحكم في نفسه بشكل عجيب من غير أي حركة، جالس على الشجرة وكان من غير أي حراك. أي فريسة بتتحرك لا ترى أثرا لحركته، تستمر آمنة آمنة لغاية ما تيجي تحت الشجرة وتلعب له في رجليه ظنا منها أنه جزء من الشجرة من طول ثباته. ليه؟ لأن الطيور اللي بيحركها الحركة. سيدنا عبد الله بن الزبير كان إذا وقف يصلي في الحرم مع طول ثباته، الكلام ده ذكر إخوانه منهم عروة، قال: كان الطير يقف على رأسه ظنا منه أنه صار عمود من أعمدة المسجد الحرام من طول الصلاة وطول الخشوع. الطير اللي بيتحرك وينظر من كل الجهات عايز يتأكد ده يعني إنسان يؤذي أو مخلوق يؤذي ولا جماد ثابت. مع طول ثبات عبد الله بن الزبير كان الطير يظنه حجرا ثابتا عمود فيأتي يقف على رأسه، ويقف على رأسه لا حراك ساعة ما يقف. تعال الآن هات أي واحد بيصلي وتخش عليه ذبابة بس، ها؟ هينتهي خشوعه. هش ذبابة ذبابة. كم أذلت من رحم الله جعفر الصادق. دخل يوما على أبي جعفر المنصور فوجده سائر غاضب. كان جعفر المنصور أبو جعفر المنصور خليفة المؤمنين أمير المؤمنين، وكان جالس على عرشه كلما ضبط ثيابه وجلس ينتظر لقاء الضيوف جاءت ذبابة حطت على وجهه يهشها تلخبط كل الهندام، يرجع يضبط تعود مرة أخرى الذبابة يهشها تلخبط له الحاجة. جعفر الصادق دخل وأبو جعفر بيصارع مع الذبابة، فمن شدة حيائه واجه جعفر الصادق بسؤال. قال: يا جعفر، لما خلق الله الذباب؟ فالإجابة حضرة مع جعفر الصادق. قال: ليذل به الملوك. ليذل به الملوك، يذلنا ذبابة، تذلنا ذبابة. لكن دول كانوا ناس يعني بقول لك يقف الطير على رأسه من طول ثباته في الحرم من طول خشوعه. الشاهد الفهد في هذه الطبيعة، له هذه الطبيعة، فيجلس لغاية ما الفريسة ايه تبقى تحت رجليه. أصبح الصيد سمين ومعاه تحت الشجرة مجرد حينزل بس.
إن مد إيديه ورجليه هيجيبها. لحظة انقضاضه ما بيديهاش فرصة تتنفس. سرعة عجيبة، قوة عجيبة، انقضاض عجيب، نشاط أعجب، كل ده في ثواني في لمح البصر. لبش الفريسة أخذ حقه بها. المرأة تصف زوجها بهذا الوصف: زوجي إذا دخل إيه؟ لأن هذا السلوك في البيت ممدوح، وفي الخارج عند الرجال غير ممدوح. نبقى إنسان بارد وما بيتحركش وما بيجريش البيئة اللي حواليه، بيعتبر هذا عيب فيه. لكن مع المرأة السكون والكمون، وإن إديها فرصتها تلعب براحتها وتتحرك براحتها وتأخذ راحتها على الآخر خالص معه، من غير أن ينغص عليها شيئا تشتهيه أو يفسد عليها أمرا ترتضيه. إذا فعل معها هذا وحانت ساعة عطائه، كان في منتهى القوة والفتوة والنشاط والسرعة. كل ده موضع مدح إذا دخل إيه؟ فاهد. في حد يبقى يعرف يعمل نفسه فاهد في البيت؟ هذا سلوك محمود، والنبي يذكره على سبيل المدح للزم. إذا دخل إيه؟ فاهد. طب وإذا خرج؟ ما ينفعش يبقى فاهد ويسيب الناس تلعب في بيته أبدا. قالت: وإذا خرج أسد. الأسد مجرد صرخته بتأمن المنطقة بتاع مملكته بالكامل. مفيش واحد يجرؤ يقترب من حماه من ملكه ولو ابنه. انت متخيل الأسد أول ما ابنه يكبر ويحس انه هياخد منه ملكه، هيبقى أسد معاه وملك تاني معاه، يجري وراء ابنه جري يطرده من البيت ويستمر يطارده لغاية ما يطلعه برا مملكته، عشان يكرهه ان يعمل لنفسه مملكة جديدة غير مملكة ابيه. تربية اسود، اسد ابن اسد. ها؟ المسلم يا اخواني المفترض فيه انه بدينه اسد، لكن الاسد اللي ربي تربية الاسود. الكارثة لما نأتي باسد من ربيه في سلك القوم، يفعل ما تستنكف ان تفعله الحمير. تلاقي في السلك القومي بتركب عليه المعيس لا يقاوم، يبقى ده اسد. ها؟ هو حقيقة اسد، لكن ربي تربية سيئة جدا جعلت المعيز يلعب به، جعلته يفعل افعال بقمة. قلت تستنكف الحمير ان تفعلها، لما يقول له طق نار وله اقفز يقفز، الحمار يأبى ان يفعل هذه الفعل. ها؟ خلي بالنا. ففي أسود ربيت في السلك القومي، وده حال الكثير من المسلمين للأسف الشديد. لكن رغم هذه التربية، لو في مرة بس الأسد شعر أنه أسد وصرخ في السلك، في حمار ولا معزة تقعد قدامه ولا الكل فك؟ ها يا إخوانا، احنا عايزين الأسد يبقى أسد، يصرخ بس مرة صرخة الأسود، لن يجد أمامه من النعام نعامة. صرخة الأسود. رحم الله الشاعر حين قال: أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك؟ يا إخوان ندرك، إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، كل الدنيا تهابه، كل الدنيا تخافه، كل الدنيا تراعي محارمه، كل الدنيا تحترم ما له من حقوق، لأنه أسد. ورغم أسوديته يتنازل عن كل قوته ويعامل امرأته معاملة الفهد داخل البيت. فإذا حانت ساعة الصفر والعطاء كان عطاؤه أشد من عطاء الأسود في بيته لامرأته. كل هذه صفات مدح. إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، ورغم هذه القوة الشديدة في الدخل والخارج، قالت: ولا يسأل عما عهد. إن علم عيبا من المرأة لا يذل أنفاس المرأة به. كثير من الناس إن أطلع الله على عيب المرأة، أنت فيك وأنت فيك طوال اليوم، هتقول لها أنت فيك، هتقول لك أنت فيك. هل ظننت أن الله أطلعك على عوراتها ولم يطلع على عوراتك؟ وإن لم تطلع زوجك على عوراتك فمن؟ ها؟ هتعيبها بعوراتها، ستنشر عوراتك. ورحم الله الإمام الشافعي هنا قال: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وعيشك موفور، وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، يا عين للناس أعين. الناس يبصرون سوآتنا كما يبصر سوآتهم، وخاصة المرأة. ورب العباد يقول: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى يعني أفرغ كل ما كان عنده من أسرار. أسرارك عن أبيك وأمك تطلع على زوجك، وكذلك أسرارها، وهذا معنى الإفضاء. فلابد أن نحترم هذه الحياة الزوجية وهذا الرباط الذي أذن الله بوجوده، فلا نجعل فيه ما ينغصه. لا يسأل عما عهد، إن ألف منها عيبا يعالج بس على نار هادئة مع الوقت. طب غير كذا، طب اعمل كذا، طب يا ريت الأفضل لو كان كذا. وضحي؟ لكن وهو داخل وطالع: أصل أنت فيكي، أصل أنت طبيخك وحش، أصل أنت بتنام كثير، أصل أنت. إن أطلعه الله على ذلة يذل بها أنفاس المرأة، هتبحث لك عن ذلة حتى تذلك. خلي بالك، وخاصة إذا كانت الذلة في أهلها، أبوها فيه سلوك معوج، أو أمها لها سلوك معوج، فأبدأ يذلها بسلوك أمها أو أبيها، ودي كارثة. هتدور على سلوك في أمك وأبوك، وإن سببت أبيها ستسب أبيك، وإن سببت أمها ستسب أمك. يبقى أنت بتصلح البيت ولا بتخربهم من حيث لا تحتسب؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبر يا أولي الأبصار. متى يعقل العاقل؟ إذا ندرك هذه معاني الشرع رعاها: مشاعر المرأة، أحاسيس المرأة، عاطفة المرأة، ما يحبب للمرأة زوجها، ما يحبب للمرأة عشرة زوجها. كل هذه الأمور رب العباد وضع لها هذه الشرائع حتى تستقيم أمورنا، وحتى تستقر بيوتنا، وحتى تنصلح لنا نساؤنا ونصلح نسائنا. بدون هذا لا تستقيمها زوجية. وأنا ضربت بعض الأمثلة فقط، لكن الموضوع يطول والوقت انتهى. حديث أم زرع في 11 وحدة، احنا ذكرنا بس 3 أو 4، لسه عايز تفصل، يحتاج لشيء من التفصيل، وخاصة أن فيه معاني دقيقة جدا جدا تحتاج أن نقف أمامها، لأنها تتعلق بالحياة الأسرية، تتعلق بحقوق رب البرية التي شرع لنا فيها هذه الشرائع، وأمرنا بهذه الأوامر، ونهانا فيها عما نهانا، حتى تستقيم بيوتنا، وحتى نضمن لأنفسنا حياة طيبة في بيوتنا. نعم إخواني، لذا كان هذا حال السلف، كانت المرأة دائما حريصة على ألا يرى زوجها منها إلا الخير، ورجل كذلك. رحم الله أسماء بنت عميس، تزوجت 3 من الصحابة، شوف السلوك مع 3 مش واحد. تزوجت جعفر بن طالب، فلما استشهد في مؤته تزوجها أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، فلما مات الصديق تزوجها علي بن طالب.
تزوج الثلاثة من قائد الأم وهي تحت علي. يسألها النساء: ماذا تقولين عن أزواجك؟ قالت: خير الشباب جعفر، وخير الشيوخ أبي بكر، وخلفهم خير الرجال. سيدنا علي داخل سمع العبارة، قال: والله لو قلت غير هذا لغكأت عنقك بسيفي. لو لخبطت في حق جعفر وأبو بكر كنت أعطى ربك. تتحدث عمن؟ ما رأت من الكل إلا ما تتمنه نفسها، إلا ما تشتهيه، ما يشتهيه قلبها. نعم إخواني، زين الشباب جعفر، وزين الشيوخ أبو بكر، وخلفهم خير الرجال. كل واحد أمة لوحده في عطائه، في عطائه. الحسن بن علي بن طالب يوم طلق امرأته وأغدق عليها مال كثير جدا عند الطلاق، يعني أعطاها أضعاف أضعاف متعتها، ورغم هذا العطاء الكبير الذي تسر به النساء بكت المرأة وهي تقول الحسن بن علي: عن كل هذا المتاع، متاع قليل من حبيب مفارق، من حبيب مفارق. رأت من حبه، من عطائه، من عاطفته ما يجعلها تبكي الدم بدل الدمع. انفارقها، انفارقها. نعم إخواني، كان هذا سلوك الصحابة مع نسائهم، مع نسائهم. ولذا صبرت النساء وأعطت النساء أحلى عطاء. كانت بيوتهم جنان ولم تكن بيوتهم نيران. أقول كانت بيوتهم جنان. المرأة إن أعدت إعداد جيد وعوملت بالمعروف يقينا حولت البيت الجنة. رحم الله الإمام أحمد، كان كلما دخل بيته يقول عند دخوله: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فسأله طلابه: يا إمام، هل ثبت في السنة هذا الدعاء عند دخول الدار؟ ثبت في السنة غير هذا؟ بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، إلى آخر الدعاء. اللهم نسألك خير المولد وخير المخرج. فلما سئل الإمام أحمد رد رد عجيب، قال: بل ذكر في الكتاب، مش في السنة بس، ده الدعاء ده نص عليه في الكتاب. قالوا: أين؟ قال: زوجتي جعلت بيتي جنة. انظر عبارة: زوجتي جعلت بيتي جنة، ورب العالمين يقول: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المرأة الصالحة تجعل البيت جنة. نعم إخواني، تجعل البيت جنة. فهل أعنا نساءنا ليحولن بيوتنا لجنان لنا ولأبنائنا، محاضن ننشئ فيها أسمى جيل، أرقى جيل، أصلح جيل، يحمل هم هذا الدين، ينشر الحق، ينشر الخلق، ينشر الصلاح بين العباد. يا إخواني، رحم الله شوقي حين قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وإعدادها ليس حق أبيها عليها، فأبوها أعدها لك بنتا عروسا، وأنت المطالب بإعدادها زوجة وأما. لم تكن في بيت أبيها لا زوجة ولا أم، لكن كانت في بيت أبيها إيه؟ بنت. كثير من الشباب معتمد ما دام ربيت بنتا يبقى خلاص كده أصبحت زوجة صالحة وأم صالحة. لا يا حبيبي، أنت المطالب بتربيتها زوجة وأما، لأنها ما كانت في بيت أبيها يوما، لا زوجة ولا أما، بل هي عندك زوجة وأما. من الذي يوجهها في كل ما تحتاجه في زوجيتها؟ أنت. وهذا مفاد الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ورحم الله الإمام البخاري حين أخذ هذا النص من الآية فجعله عنوان لباب من أبواب صحيحه، قال: باب
قوله تعالى أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأورد تحت هذا الباب حديثا واحدا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن هي رعيتك أنت مطالب توجيهها زوجة بتربيتها أما حتى تعان أنت وهي على حسن تربية الأبناء على النحو الذي يرضي الله عنك وعنها. لا أود الإطالة أكثر من ذلك، وإن شاء الله الحديث بقية بس هضطر أعتذر لسفري لمدة شهر 4 أسابيع، فسامحونا يعني إن شاء الله إن قدر الله لا لقاء بعد هذه الغيبة سنلتقي لنتم شرح هذا الموضوع إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وكما نفعنا، اللهم فعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم أصلح بيوتنا وأصلح نساءنا وأصلح أبناءنا وبناتنا، أصلحنا وإياهم لدينك وأصلحنا وإياهم لدينك، استخدمنا وإياهم فيما يرضيك عنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ارزقنا وأبناءنا وبناتنا ونساءنا توبة صادقة ترضى بها عنا، ردنا وإياهم بما ارتضيت لنا، ردنا وإياهم بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجل ما أخرت. اللهم ارض بإحسانك عنا، اللهم ارض بإحسانك عنا، اللهم استخدمنا في مرضك عنا، نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.